راديو النجاح.
سمعينا عبر أثير راديو النجاح، ورحب بكم بحلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية النجاح بلاس، مواضيع متعددة نسلط الضوء عليها. أهلا بكم. وفي عناوين اليوم: تبادل المعدات الطبية، مبادرة شبابية نتعرف على عملها، طبائع مختلفة في مكان واحد، ما هي الاختلافات التي تواجه المرأة والرجل في بيئة العمل، أجساد مقيدة ونصوص طليقة حرة، هيفاء كمال ترافقنا في موسيقى بلاس، الكثير من التفاصيل معي أنا أسماء فرج الله. الوقت الذي نعيشه وسط ظروف استثنائية من انتشار فيروس كورونا شكل عبئاً إضافياً في توفير المعدات الطبية التي تشكل عائقاً على الأشخاص ميسوري الحال من عدمه أو لغير مالكي التأمين الصحي، في حين نتعرف على الجانب المشرق من المعاناة هذه، وهي مبادرة طبية يقوم عليها طلاب من الجامعات الأردنية والتي يسعون من خلالها إلى توفير الأجهزة الطبية للمرضى الذين لا يمتلكون التأمينات الصحية بشتى أنواعها. مبادرة تبادل الأجهزة والمعدات الطبية المساعدة التي تشمل كذلك توفير العلاجات تحت إشراف طاقم من الصيادلة يشرفون على صلاحية الأدوية لاستخدام وإعادة توزيعها حسب الحاجة. فمتى كانت الانطلاقة للمبادرة وما الدور الذي قام به فريق المبادرة أثناء الجائحة؟ يحدثنا منتصر الشوابكة من مؤسسي المبادرة.
أتت فكرة هذه المبادرة بفترة الجائحة. كان من أكثر الإنجازات التي قمنا بها خلال تلك الفترة توزيع العديد من أسطوانات الأكسجين بشتى الأحجام ومولدات الأكسجين أيضا بشتى الأسعات، وكان كل منها يخرج بتقارير طبية طبعا وتعهدات حتى يتم التمكن من عدم خرابها أو إضاعتها طبعا. وفي أغلب أحيان إخراجها كان يتم صيانتها ما قبل الإخراج وعند إعادتها، وأيضا حفظنا بشكل مستمر على تعقيمها ما قبل الإخراج وعند استعادتها من الحالات لضمان عدم انتقال أي جراثيم أو أمراض من حالة إلى أخرى. برضو في تلك الفترة وفرنا عدد من الأجهزة زي أجهزة فحص الأكسجين وأجهزة فحص السكري، أجهزة فحص الضغط مثلا، أجهزة التبخيرة. عملنا على توفير من وقت البداية المبادرة، عملنا على توفير الكراسي المتحركة والأسرة الطبية والفرشات الطبية وإلى آخره. طبعا كل هذه الأمور تمت بفضل الله تعالى وهمة أهل العزم وأهل الخير.
كما وحدثنا الشوابك عن الأمور التي يسعون لتطويرها في المستقبل.
طبعا برضو بنفس الوقت بنحاول بالمحافظة على هاي المبادرة وبنحاول قدر الإمكان البقاء عليها من أي تهكيرات أو تدخلات خارجية، كله طبعا بعون الله تعالى وحفظه. ركزنا طموحاتنا بشكل دائم على أنه نوصل لأكبر عدد من المشتركين عشان نقدر نأمن أكبر عدد من المرضى، سواء كانوا محتاجين لأدوية أو محتاجين لمعدات طبية وخدمات طبية أخرى. طبعا شو ما كانت احتياجاتهم، إحنا هدفنا لوجه الله تعالى توفير هذه الاحتياجات. طبعا برضو بنحاول قدر الإمكان انضمام أكبر عدد من الأطباء والصيادلة والممرضين وكافة الكوادر الطبية عشان نقدر نساعد أكبر الأعداد وإنه نكون تحت إشراف ذوي الخبرة والمتخصصين في هذا المجال. كل إشي حلمنا فيه وكل إشي طلعنا إله هو بس مشان نخفف عن إخواننا المرضى، وبرضو بهدف أسمى وهدف أفضل، ألا وهو التخفيف عن الكوادر الطبية التي تعمل بأعين ساهرة عشان تحافظ على هالمجتمع بأفضل صحة وحال.
في في أوج موجة الحرارة التي ترافق البلاد في جل دول العالم، ينشب الاختلاف بين المرأة والرجل في مكان العمل بالتحديد، ومسبب هذا الاختلاف بكل بساطة درجة التكييف. فقد أثبتت دراسة في مجلة بوليس وان، والتي شملت أكثر من 500 شخص يعملون في المكاتب في برلين، والتي تمحورت حول تأثير درجة الحرارة في بيئات العمل على الأداء المعرفي لدى كل من النساء والرجال، فوجد أن الأداء في مجال الرياضيات والمهام الشفهية يكون أفضل لدى النساء في درجات الحرارة الأعلى، في حين لوحظ تأثير عكسي لدى الرجال. في المقابل، ينصح الباحثون بضبط الحرارة في أماكن العمل التي تجمع الرجال والنساء على درجات أعلى من المعايير المعتمدة من أجل زيادة الإنتاج. وكنا قد سألنا كلا الجنسين عن تأثر عملهم بدرجة الحرارة، وبالأخص تعيير التكييف.
بالنسبة لدرجة التكييف إنها عادي، أما ما بتأثر يعني إذا كان الجو منيح، مش ضروري الواحد أصلا شغل التكييف، بيقدر شغل مروحة أو يفتح شباك. بالنسبة للإنجاز، شغلي ما بده تركيز، حتى لو كان بده تركيز لازم الحرارة أنا ما تأثر على شغلي، الإنسان لازم كمان يتأقلم.
درجة حرارة المكيف أنا بعتقد أنه لازم تكون معتدلة، ما تكون باردة جدا مثلا بأوقات الصيف نحن هلا، لأنه بتضر. وبمكان عملي كمجال مطاعم، المحل بيكون كتير حار، فلازم يكون في تكييف او مروحه اقلها يعني، مشان الواحد يقدر يشتغل وينجز. لما يكون حر كتير وما في تكييف وما في مروحه، الموظف ما راح يعرف يشتغل، ما راح يعرف يتحرك، راح يتضايق، راح يطلع شغل اي شيء بس انه يمضي نهاره ويخلص ويطلع. فالامور هي بتاثر اكيد.
هلا كأماكن عمل أنا ما بواجه مشاكل بهذا الموضوع، نحن بالنهاية رايحين إنه نشتغل وحيكون كله تيم عمل، فما بواجه مشكلة بهذا الموضوع. والدرجة التكييف كمان ما بتأثر علي، يعني إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة ممكن إنه نفتح شباك أو نشعل مروحة، فما بتفرق معي، ما كتير بيأثر على عملي درجة التكييف.
صراحة بالنسبة إلي بشوف إنه درجة الحرارة لما تكون مرتفعة جدا أو مرتفعة مش جدا بشكل بسيط بحس بالنعس وبحس إني خمول وبقدرش أعمل أي إشي. أما لما تكون منخفضة بحس بسهولة الحركة إنه بقدر أنجز أكثر بكثير من لما تكون درجة الحرارة واطية، عفوا عالية. فبشوف إنه درجة الحرارة المنخفضة أحسن بكثير من العالية، لأنه فيها إنجاز أكثر وبكون الواحد مصحصح وما شاء الله عليه.
يعطيكم العافية. أنا بالنسبة لي لما بكون بشتغل في مكان أو في مكتب، بحب إنه درجة الحرارة إذا كان الجو برا الخارجي حامي ورطوبة كتير، برأيي إنه بفضل إنه درجة الحرارة تكون من 18 ل يعني من 17-18 هيك شيء. باقي زملائي بحس إنه كمان نفس الشيء، مرات بتتفاوت الدرجات الحرارة على الكونديشن بين الذكور والإناث. بالسيارة برضو بصير في خلاف، مثلا بين والدتي وأنا، ماما مثلا ما بتحب إنه أنا أنزل التكييف كتير فبضطر أرفعه شوي فما بتحمل، فبصير زي خلاف. وفي برأيي إنه طبعا في من جسم لجسم في اختلاف بالرغبة في الوجود أو في التواجد في مكان، في اختلاف بدرجات الحرارة.
القيد، السجن، الحبس، الاعتقال، الحجز، مصطلحات مختلفة تحمل معاناة وفعلا واحد، ألا وهو حرية مسلوبة.
السجن بحد ذاته هو يعني أشبه ما يكون بالقوقعة أو القوقعة الصلبة، يعني أي تجربة إنسانية باللحظة اللي أنت بتكون داخل هذه التجربة بتصور في استحالة أو خلينا نقول صعوبة كبيرة جدا في الكتابة عنها. أنت تحتاج للخروج من هذه التجربة والابتعاد عنها مسافة زمنية قد تكون طويلة أو قصيرة، ولكن كان من الضروري أني أكتب القوقعة كوثيقة وكشهادة، وكما قلنا هي صيحة حرية.
كثيرا ما يقال بأن الكتابة تزيل عبء الحياة بكل تفاصيلها. الكتابة في السجن متنفس لإطلاق الخيال وإطاحة حمل ثقيل عن كاهل صاحبه، لكن هذه الكتابة قد تكلف صاحبها حياته، إذ تبدأ في التدوين سرا إلى مشقة إخفاء المسودة عن لحظ السجانين والجلادين، مع محاولات لتهريبها للخارج لتحظى بالحرية قبل صاحبها الذي قد تضاعف عقوبته بعد النشر. من هذه الأعمال مستمعين كتاب رسائل للقمر، شظايا سيرة للأسير المقدسي حسام شاهين المحكوم عليه 28 عاما، إذ يحمل الكاتب بهذا الكتاب رسائل يخاطب بها قمر ابنة صديقه الذي اعتقل في بيته عام 2004. حواري مع نفسي لنيلسون مانديلا أثناء حبسه، قد قام بكتابته، إذ يعتبر من أهم كتب السيرة الذاتية. على شاكلة الفجر للأسير كميل أبو حنيش من نابلس المحكوم عليه 9 مؤبدات. بطن الوحش، رسائل من السجن لجاك أبوت، والذي كتب فيها عن النظام الوحشي وغير العادل في السجون الأمريكية. هناك الكثير من هذه الأعمال التي وصلت ولم تصل إلينا إلى حد الآن. بإشراف والدها الموسيقي والملحن الفلسطيني كمال خليل، بدأت هيفاء كمال تعلم الغناء العربي في 6 من عمرها. أما عن امتهانها وإصدارها للعديد من الأعمال، فقد قدمت هيفاء غناء منفردا مع العديد من الفرق الموسيقية والأوركسترات المحترفة محليا في الأردن ودوليا. قامت هيفاء على إصدار 3 ألبومات احتوت على العديد من المقطوعات. شمس النهار لهيفاء كمال.
شمس النهار بحسن وجهك تقسم، إن الملاحة من جمالك تقسم، جمعت لبهجتك المحاسن كلها، والحسن في كل الأنام مقسم. يا من حكت عيناه سيف زميل، هل اقتديت بعدله إذ يحكم؟ أنت المراد وسيف لحظك قاتلي، لكن فمي عن شرح حالي ملجم.
إذن مستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من النجاح بلس لهذا الأسبوع. يمكنكم الاستماع إلينا دائما عبر حسابنا على ساوند كلاود النجاح راديو، كما ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال تطبيق راديو نجاح على الأب ستور وجوجل بلاي وجميع تطبيقات البودكاست. هذه أطيب التحيات من الإعداد وتقديم أسماء فرج الله، ومن الهندسة الإذاعية الزميل أسامة صمادي. في أمان الله.